السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، وهذا هو لقاؤنا الثاني في لقاءات دروس البيوع من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. كنا ابتدأنا في لقائنا السابق عن مقدمة عامة عن أهمية دراسة علم البيوع أو علم المعاملات بصفة عامة في الفقه، والآن نبدأ إن شاء الله في تفاصيل أحكام البيوع. كنا توقفنا في لقائنا السابق عند حكم البيع. ما هو حكم البيع؟ بالطبع عندما أتكلم عن حكم الشيء فلا بد أن تعلم أنه ليس هناك شيء في الحياة إلا وله حكم. هذه قاعدة لابد أن توضع لديك في ذهنك. فقبل أن تتكلم عن كذا أو كذا أو كذا، لابد أن تسأل أولا ما حكم هذا الشيء، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية التي سأستخدمها أنا في حياتي بعد ذلك في حياتي العملية وهكذا. فالبيع هو من الأشياء أيضا التي لها حكم. فقال أهل العلم: البيع جائز، يجوز إجراء عملية البيع والشراء. يعني قد يكون بعض الناس لا يتصورون أصلا أننا نناقش مثل هذه المسألة، يعني ما شيء طبيعي نحن نتعامل بالبيع والشراء ونفعل كذا ونفعل كذا. أقول لك هناك الكثير من المعاملات التي نقوم بها في حياتنا أو يقوم الناس بها أو يتعارفوا عليها أخذوا فيها حكم العرف ولم يأخذوا فيها حكم الشرع، وهذا خلل رهيب، وهذا يوقع الناس في كثير من الحرج وكثير من المشاكل. فلابد من السؤال أولا، لابد أنك كعبد لله سبحانه وتعالى أن تعلم أنك مكلف، فلابد أن تسأل عن حكم أي شيء. فالبيع والشراء من الأشياء الجائزة، والأدلة على هذا كثير، يعني مما ذكر لدينا هنا في الكتاب قول الحق سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع، في الآية المشهورة: وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك هناك الكثير من الروايات من الأحاديث، كما أورد أيضا لدينا هنا في كتاب قول ابن عمر رضوان الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. يعني هذا الحديث سوف نذكره إن شاء الله فيما يسمى بخيار المجلس، لكن هو يستشهد به هنا في ماذا؟ يستشهد به على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على هذه البيوع وذكر لها أحكاما. وهناك الكثير الحقيقة من الأحاديث التي تقرر هذه الأحكام وتقرر مثل هذه الأمور التي تضبط مسألة البيع. لكن الشاهد أن البيع بصفة عامة وارد في الكتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. لاحظ كلمة في الجملة، هذه تراها كثيرا ترد على ألسنة أهل العلم عندما يقولون أجمع الفقهاء على كذا في الجملة. معنى هذا أنهم اتفقوا على أصل المسألة، يتفقون على أن البيع جائز، لكن هناك خلاف في بعض التفاصيل، هناك خلاف في بعض الصور، لكن لا خلاف أبدا على مسألة الإجماع في هذا أن البيع جائز ولا حرج فيه. وقال أيضا: وحاجة الناس داعية إلى وجوده، إلى وجود البيع، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح إلا بالبيع، فاقتضت الحكمة جوازه ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب. كل ما ذكرناه هذا يسمى عند أهل العلم الدليل العقلي، يعني يستدلون على المسألة بإعمال العقل في المسألة. هناك دليل نقلي وهناك دليل عقلي. فأورد لك الدليل النقلي من الكتاب والسنة، وكذلك أورد لك الدليل هو الإجماع. هناك دليل آخر ألا وهو: ماذا لو تفكرت في المسألة، انظر إلى مسألة البيع، ماذا لو أن البيع كان ممنوعا في الشريعة، ماذا لو أنه نزل لنا شرع يقول لك لا للبيع، هذا البيع لا يجوز، سيوقع الناس في الحرج، أنت ستحتاج إلى أن تبذل كل شيء بنفسك لنفسك. إذا أردت الطعام عليك أن تزرعه لنفسك، وعليك أن تطحنه لنفسك، وعليك أن تخبزه لنفسك، وعليك أن تنقله لنفسك، وهكذا. فهذا يوقع الناس في حرج شديد. فقالوا أن الشرع عندما قرر هذا وأقر الناس على هذه البيوع فإنه يضع الحرج عن الناس ولا يصيبهم بالضيق في معايشهم. السؤال:
ما فائدة هذا الدليل؟ يعني نحن ذكرنا الدليل بالفعل من الكتاب ومن السنة وإجماع الأمة على هذا الأمر، ما الذي يفيده للدليل العقلي؟ الدليل العقلي هنا ليس دليلا مستقلا، إنما هو يستأنس به ويؤكد على هذه الأدلة التي ذكرناها، وكذلك يوضح لك أمرا مهما ألا وهو الحكمة من التشريع في هذا الأمر، وهذا يزيد الإنسان اطمئنانا وينشرح به صدره ويجعله في إقبال على هذا الأمر، ويجعله دائما في تشوف لمعرفة الأحكام ومعرفة ما يترتب عليها ونحو هذا. هذا بالنسبة لحكم البيع في الجملة. قال المسألة الثانية أركان البيع. طبعا نحن تكلمنا كثيرا في العبادات عن أركان العبادات، ركن كذا وركن كذا وركن كذا في كل شيء من العبادات، أركان الطهارة، أركان الصلاة وهكذا. أيضا البيع لدينا فيه أركان، والسؤال قبل أن نبدأ في ذكر هذه الأركان، ما هي الفائدة المرجوة عندما نذكر أركان البيع؟ ما الذي استفدت؟ أنا استفدت إيه؟ هنا عندما ندرس أركان البيع، ركن البيع، واجبات البيع، سنعلم أن هذه الأركان ضرورية، لأنها ينبني عليها صحة العقد من عدمه، وينبني عليها الكثير من الأحكام في لزوم العقد من عمله. يعني مسألة ذكر الأركان أو الواجبات أو نحو هذا ليست مجرد تقسيمات عقلية، يعني ليست مجرد مسائل ثقافية، إنما سينبني عليها العمل. عندما تعلم أن العقد الفلاني قام به فلان وفلان، إذن هذا العقد ملزم لمن؟ لفلان ولفلان. عندما نقول هذا العقد فيه من الأركان واحد اثنان ثلاثة، هنا سيكون التركيز لديك عندما تدرس العقد على هذه الأركان الموجودة وهذه الأطراف التي اشتركت داخل العقد، حتى تستطيع فهم العقد وتستطيع بعد ذلك أن تستخلص الأحكام. يعني عندما نتكلم عن البيع، من الذي يجوز له البيع؟ هذا يسمى البائع. عندما نتكلم عن الشراء، من الذي يشتري؟ هذا المشتري. هل كل إنسان يجوز له أن يبيع وكل إنسان يجوز له أن يشتري؟ وهناك ركن أيضا سوف نعلمه، وهو البضاعة التي تباع. هل كل البضاعة أو كل الأموال كما ذكرنا نحن في لقائنا السابق جاهزة وقابلة للبيع والشراء؟ هذا هو ما نسميه عندما ندرس هذه الأشياء، إنما هي تحدد لي المسار الذي سأسير فيه في تفكيري وكذلك فهمي للمسألة. يقول هنا أركان العقد ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. عاقد معقود عليه صيغة للعقد. العاقد من الذي يقوم بالعقد؟ لدي طرفان كل منهما يسمى عاقدا، البائع والمشتري، هذا في عقد البيع. لكن لدينا هناك عقود أخرى نحتاج إليها، مثلا عقد مثل عقد الزواج، سيكون لدي زوج ويكون لدي ولي للنكاح وهكذا. لابد أن أحدد من الذي يعقد العقد، لأنه سيكون مسؤولا عن هذا العقد، وهو الذي ترتب عليه المسائل التي تتعلق بهذا العقد. فلدي هنا بائع ومشتري، ولدي أمر يعقد عليه الصفقة التي ستتم. لدي بيت سيباع، لدي سيارة ستباع، لدي طعام سيباع. فلدي هنا طرف عاقد وعاقد ومعقود عليه، وشيء طبيعي. يعني هذا إذا أردنا أن نفكر فيه من الناحية العقلية هو أمر بدهي، لابد من هذه الأطراف، شخص يبيع، شخص يشتري، وسلعة تباع. لكن لماذا ذكر هذه التقسيمة؟ طبعا الغرض منها في كما ذكرنا في هذه العقود، بل في أي شيء، أن تحدد المسؤولية في إتمام هذا العقد وما يترتب على هذا العقد بعد ذلك. فمثلا لو أن هناك شخص له سيارة وشخص اشترى منه السيارة، هذا عاقد وهذا عاقد، هذا بائع وهذا مشتري. شخص باع، هو يمتلك السيارة بالفعل، وعندما درسناه وجدناه قابل من الناحية، وجدناه قابلا من الناحية الفقهية إلى أن يعقد العقد، أن يكون بائعا، صح بيعه أم لا؟ نعم يصح، ولدينا مشتري. ماذا لو أن هذا العقد، الإنسان الذي باع السيارة، جاء في يوم من الأيام أبوه وقال أنا لا أقبل بهذا العقد، أنا مش موافق على بيع السيارة لي؟ هل هنا نقول يلغى العقد؟ هل قول الأب هنا مؤثر مع مكانة الأب وبر الأب ونحو هذا؟ نقول من الناحية الحقوقية لا يؤثر. إذن لابد أن أعلم من الذي يكون وجوده مؤثرا وقوله مؤثر، وما الذي يترتب على وجود هذه الأطراف. وكذلك الحال بالنسبة لعقد النكاح، تحديد من الذي يعقد العقد مهم جدا. أنا لدي زوج ولدي زوجة، إذا استعرنا مسألة عقد البيوع، أنا لدي بائع ولدي مشتري، هما الطرفان الأساسيان في العقد. فعندما أنظر للزواج أنظر أيضا إلى من؟ إلى زوج وزوجة. إذن من الذي يلزمني في وجود العقد؟ الزوج والزوجة، يعقد الزوج والزوجة. هل هذا في عقد النكاح صحيح؟ نقول لك ليس صحيح. عقد النكاح لا تقوم به المرأة، فكل عقد له خصوصية. لأجل هذا نقول لك لابد أن نعلم من الذي سيعقد، ومن الذي قال الشارع هذا يجوز له أن يعقد وهذا لا يجوز له أن يعقد. مسألة مهمة في منتهى الخطورة، ليست مجرد طرف ثقافي وليست مجرد معلومات إسرائية، بل هذا يقوم عليه بالفعل، يقوم به قوام المسألة كلها، وتترتب عليها كثير من الأحكام. قال هنا لدي عقد ومعقود عليه، ثم ذكر أمرا آخر، الصيغة، صيغة العقد. ذكر هنا ماذا؟ قال الصيغة هي الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الثابت، أو الإيجاب اللفظ الصادر من البائع كأن يقول بعت، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت. هذه الصيغة القولية. أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قبول. كل هذا الكلام الذي ذكرناه ما فائدة أصلا؟ يعني ما فائدة أن أقول هناك لدي عقد والعقد لديه صيغة لكي أعقد هذا العقد ونحو هذا الكلام؟ ما الفائدة المرجوة؟ ما معنى أصلا أن أقول أن البائع له صيغة؟ أنا متعود يعني في حياتي أنني أذهب إلى البائع أعطيه النقود وأخذ السلعة. أنا في حياتي ما استخدمت صيغة للعقد أصلا. يعني هل أنت ذهبت يوما ما الذي يبيع الخضار مثلا وقلت له أنا سأعقد معك الآن عقدا على أن أشتري منك 2 كيلو طماطم فخذ في مقابل هذا؟ يعني هذا لا يتم أبدا. إنما العلماء قالوا ماذا؟ قالوا مسألة الصيغة، صيغة العقد هذا، متوقفة أساسا على مسألة مهمة جدا من الناحية الشرعية، ألا وهي أن مال الإنسان لا يحل أصلا إلا عن طيب نفس. يعني لا يجوز أبدا أن أأخذ مال أحد إلا إذا كانت نفسه راضية أن يعطيني هذا المال، كما قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة لا تكون إلا عن ماذا؟ عن تراض، لابد من الرضا. كذلك قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا هذا الحديث كثيرا: إنما البيع عن تراض. وبما أن الرضا أصلا عمل قلبي، الرضا مكانه في القلب، بما أن الرضا أصلا عمل قلبي، فلا بد من وجود أمر خارجي هذا الأمر يبين لي ويوضح لي أن الإنسان قد رضي بالفعل. أنا كيف أطلع على الرضا الذي في قلبك؟ هذا أمر لا يطلع عليه إلا الله. لكن العلاقات الآدمية لا تقوم إلا على الظاهر، أنا ليس لي إلا الظاهر، فكيف أعلم أنك رضيت عن أن تبيعني هذا الشيء؟ وأنت كيف تعلم أنني رضيت أن أعطيك هذا المال الذي في يدي؟ هذا هو الذي يقول عنه أهل العلم هذه الصيغة هي التي تحدد بالفعل هل توافق الطرفان بالفعل على إجراء هذه الصفقة أم لا. فمن أجل هذا ذكروا المسألة، لدي أمران: ما يسمى بالصيغة القولية التي يكون فيها تحديد، أنا سأشتري منك كذا قبلت البيع، أنا بعتك كذا قبلت الشراء، وهذا ما نقوم به ونتآلفه مثلا في عقد النكاح، فيأتي مأذون العقد ويجلس مع الزوج ويجلس مع وكيل أو ولي العروسة ويلقنهم هذه الصيغة: قل زوجتك ابنتي، ويقول أنت قل قبلت زواجها. ما هذا الكلام؟ هذه هي الصيغة القولية التي نتكلم عليها. لابد من إظهار الرضا على إتمام هذا العقد. وبالنسبة لعقود البيع بالطبع يعني لا يشترط فيها مثل هذا، يعني لا يشترط أن تكون بصيغة أنا بعتك كذا أنا قبلت، لكن بما تعرفنا عليه الآن من أشكال العقود مثل كتابة العقد بطريقة ورقية أو ما يتلفظ به من ألفاظ أنا عايز أشتري منك كذا خلاص أنا بعتك يا عم بكذا بكذا وهكذا، لا يشترط فيه صيغة محددة، إنما لابد أن يكون فيه إظهار للرضا. هذا بالنسبة للصيغة القولية. هناك العلماء قالوا أيضا هناك صيغة ليست بقولية إنما صيغة فعلية الذي يسمونها صيغة المعاطاة، أنا أعطيك المال وأنت تعطيني البضاعة. الله أنا أذهب إلى مثلا إلى من يشتري إلى المحل بقالة مثلا، والله أنا عايز مثلا زجاجة ماء، خلاص خد الفلوس هات زجاجة الماء. هذا يسمى ماذا؟ يسمى المعاطاة. لم يكن هناك صيغة قولية، أنا لم أقل لك بعني وأنت لم تقل لك بعتك، أنا اشتريت، لم نذكر، مجرد فقط أنني أعطيك المال وأنت تعطيني البضاعة. هل هذه الكلفية مقبولة أم لا؟ فهنا فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح بالفعل أن صيغة المعاطاة صيغة صحيحة، بل ويعني تكون أغلب البيوع بين الناس إنما هي بالمعاطاة وليس بإجراء الأمر سواء من ناحية قولية أو الكتابية. فالشاهد أنه لا بد أن يكون هناك أمارة على ماذا؟ يكون هناك أمارة على التراضي، بغير هذا التراضي لا يتم العقد، لا في بيع ولا في نكاح ولا في أي شيء، لا بد من وجود التراضي. يعني اللهم إلا في بعض الصور التي سوف نذكرها إن شاء الله سيكون فيها يعني جواز أخذ المال حتى ولو بغير رضا كما سوف نعلم. المسألة الثالثة، قال الإشهاد على البيع، ذكرنا حكم البيع، ذكرنا أركان البيع، يذكر هنا مسألة الإشهاد على البيع، أن يكون هناك شهود على إجراء عملية البيع. يقول هنا الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول الحق سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. هنا الدليل ماذا؟ صيغة الأمر، أشهدوا، هذا فعل أمر، وفعل الأمر يستلزم الوجوب كما هي قاعدة أصولية مشهورة. فالله سبحانه وتعالى عندما أمر بهذا من المفترض أن يكون ترجمته العملية بالنسبة إلي أن الإشهاد على البيع واجب، لكن قالوا هنا لا، الإشهاد على البيع ليس واجب إنما هو مستحب. من أين أتوا بهذا الاستحباب؟ أتوا به بالآية التي بعدها في قول الحق سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فهنا كانت هذه الآية صارفة للوجوب الذي ذكر في الآية الأولى، فلو كان الأمر على الوجوب مطلقا لما كان هناك هذا الاستثناء. وكذلك قال عن عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم افتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فصفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، إلى آخر الحديث، هو حديث شهادة خزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه. فهنا في هذا الحديث الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صفقة بنفسه بغير أن يكون هناك من يشهد هذا العقد، دل هذا على جواز عقد الصفقات بغير إشهاد. لكن مما لا شك فيه أن أي شيء يؤدي إلى توثيق العقود وضبط المسائل التي فيها معاملات وحفظ الحقوق هو من الأمور المستحبة بصفة عامة لقطع النزاع. فإذا كانت حفظ هذه الحقوق يكون عن طريق الإشهاد هذا أمر جيد. الآن نحن نستبدل هذا الإشهاد بتوثيق العقود في مصالح التوثيق الرسمية، الشهر العقاري، المحكمة ونحو هذا، هذا أمر أيضا مستحب، وبل يكون في بعض الأحيان يكون ضروريا جدا إذا كان هناك بعض النزاعات التي قد تؤدي إلى أضرار ونحو هذا. نأتي بعد ذلك لمسألة أخرى ألا وهي الخيار في البيع. ما معنى الخيار في البيع؟ إذا أتم العاقد الصفقة، بعتك كذا اشتريت كذا، عندما ينطق هذا وينطق ذاك يتم العقد، تم بيننا العقد. ولكن ماذا لو أن الإنسان شعر أنه قد تسرع، أو أنه عرضت عليه فرصة فبعد بعض المشاورات والمداولات وإعمال النظر في المسألة وجد أن هناك ما هو أفضل بالنسبة إليه؟ فهنا الشرع وضع لنا أمرا يضبط هذه المسائل. أنا إنسان الأصل فيه يعني دائما العجلة والسرعة والمبادرة نحو الفرص ونحو هذا، فكان هناك أيضا فرصة لمن قام بعقد الصفقات أن يكون له وقت يراجع فيه نفسه ويشاور نفسه ويشاور غيره. هذا هو ما يسمى بخيار، الخيار الموجود في البيع. الخيار كما ذكر هنا أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه. الأصل في عقد البيع أنه لازم، كلمة لازم يعني واجب ولا بد أن يلتزم به الطرفان. قال: متى عقد مستوفيا أركانه وشروطه ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه. وهذا طبيعي، يعني لو أن هناك بيع وليس بملزم، تخيل كيف يكون شكل الحياة. أنا اشتريت النهاردة السيارة ثم عدت غدا وقلت لك لا ما يلزميش، خذ السيارة واعطني المال، لن تنضبط الأمور ولن تنضبط حياة الناس. فلا بد أن يكون هذا العقد واجب ولازم ونافذ ومؤثر حتى لا يكون هناك أي خلاف بعد ذلك. فمن هنا سوف نعلم بإذن الله أن العلماء قسموا العقود لما يسمى بالعقد اللازم والعقد الجائز. العقد اللازم متى ما عقد هذا العقد صار لازما لكل الأطراف. إنسان تزوج امرأة صار هناك عقد نكاح، لا يجوز بعد ذلك يقول لا الله أنا زهيت أنا مش عايز العقد ده. هذا لا تنضبط به المسائل، بل هذا يؤدي إلى فساد عظيم. بل لابد أن نعلم ما هو جائز من العقود، يعني يجوز أن أرجع فيه، وما هو لازم أي لا يجوز أبدا أن أرجع فيه إلا برضا الطرف الآخر. أنا إذا أردت أن أنهي هذه الصفقة أو أن أعود في بيعي لا يكون هذا إلا برضا من الذي اشتريت منه أو برضا من الذي باعني ونحو هذا. فقال هنا: إلا أن الدين الإسلامي دين السماحة واليسر، يراعي المصالح والظروف لجميع أفراده. ومن ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما ثم ندم على ذلك فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره وينظر في مصلحته، فيقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسبا له. هذا هو الأصل العام في مشروعية الخيار، أن يكون هناك من الوسيلة المساعدة للإنسان حتى إذا أراد أن يفكر مرة أخرى أو أن يشاور نفسه أو أن يشاور غيره. ثم ذكر بعد ذلك ما يسمى بأقسام الخيار. أولا ما يسمى بخيار المجلس. ما هو المجلس؟ عندما نتكلم على المجلس في البيوع أو في المعاملات بصفة عامة فنحن نتكلم على المكان الذي جرى فيه التعاقد، هذا يسمى مجلس العقد، المكان الذي جمع هذين المتعاقدين وجلسا فيه وقام فيه بإجراء العقد، هذا يسمى مجلس العقد. فهنا يعني تخيل نحن نجلس في مكتب مثلا، هناك صاحب البيت وهناك المشتري يجلسون في مكتب معين وهكذا، هذا يسمى مجلس العقد. هنا إذا توافق الطرفان وهو في نفس المجلس، هنا ينعقد المجلس في هذا المكان وفي هذا الزمان، ولكن العقد لا يكون نافذا إلا إذا انفض هذا المجلس، انتهى تماما، مضى المشتري إلى حال سبيله والبائع إلى حال سبيله. فهنا طالما أن هذين الطرفين في نفس المكان يجلسان في نفس المكان، هنا لديهم مهلة وضعها لهم الشرع، هذه المهلة تسمى خيار المجلس، ممكن أجلس في هذا المجلس وأتفكر قليلا، وفي أثناء ما أنا موجود في المجلس طالما أنني لم أغادر المجلس العقد ليس بلازم، حتى لو كتبناه. الشرع قال أن لدي الآن ما يسمى بخيار المجلس، طالما أنني لم أغادر المجلس العقد لا يكون لازما بأي شكل من الأشكال. يقول هنا وهو المكان الذي يجري فيه التبايع، فيكون لكل واحد من العاقدين الخيار ما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان أي المتبايعان، البائع والشاري، كل منهما كما ذكرنا يسمى بالبائع. فالبائع والمشتري بالخيار طالما داخل المجلس، إذا تفرق تم العقد وصار هذا البيع لازما. يبقى إذن هذا الحديث يحدد لنا أمرا مهما، أن لزوم البيع لا يبدأ مباشرة بمجرد إبرام الصفقة، بل هناك مدة زمنية، هذه المدة يجوز لكل عاقد أن يراجع نفسه، ويستطيع أيضا أن يراجع غيره، يتصل مثلا بواحد صاحبه، يتصل بواحد يستشيره. طالما نحن داخل المجلس فكل هذا متاح، ومدة وجود هذين المتعاقدين داخل المجلس يصون الشرع لهما هذا الحق ويعطيه لهما، حتى لو توافقا وقال بإبرام الصفقة ثم بدأ لهما بعد ذلك ألا يتم هذه الصفقة لسبب أو آخر. يبقى إذن لا يكون العقد لازما إلا إذا تفرق المتبايعان. معنى التفرق هنا ماذا؟ وما لم يتفرقا يتفرقا بأبدانهما. طب هذا التفرق يعني كيف نضبطه؟ يعني كيف نقول أن هذا الإنسان قد ترك المجلس بالفعل؟ إذا نظرنا يعني في النصوص الشرعية لم نجد تحديدا، يعني ليس هناك شيء محدد قاله أو ذكره لنا الشرع ليحدد لنا معنى التفرق. لأجل هذا فقال أهل العلم يرجع فيه العرف. ولماذا نرجع للعرف؟ لأن كل المسائل التي لم يكن فيها ذكر لحقيقة شرعية فلا بد أن نرجع فيها إلى الحقيقة العرفية، ننظر إلى ما تعرفه الناس على هذا الأمر، كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في منظومته منظومة أصول الفقه وقواعده: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي. يعني أي شيء أتى في الشرع وليس فيه تحديد لازم فنعود فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. فإذا قام كل واحد على الآخر وترك المجلس وغادر حصل التفرق. طب ماذا لو كان في نفس المكان من الناحية البنائية؟ يعني كما ذكرنا هما يعني اثنين يجلسان في مكتب، هذا المكتب موجود في بناية كبيرة، هل اعتبر نهاية المجلس بمغادرة هذا المكتب ولا بمغادرة البناية؟ هذه مسألة مهمة. يعني لو انسان نزل من الطابق الثاني مثلا ولم يغادر العمارة، فهل هنا اذا عاد في رأيه نقول له نعم انت ما زلت الى الان في مجلس العقد؟ أقل. يعني العلماء قالوا أن مجرد غياب أحدهما عن الآخر كل منهما ابتعد وافترق ولا ظهره الآخر، فهذا يعد بالنسبة إلينا تفرق، وإلا لن تنضبط. يعني ما ممكن يقول لك أصلا كنت لسه في نفس البلد، أنا عقدت معك بس ما كنتش، يعني أنا مثلا أنا من المنصورة وأعقد صفقة في القاهرة، أنهيت الصفقة وقبل أن أغادر القاهرة وأعود إلى المنصورة بدأ لي أنني أعود في هذه الصفقة، فراجعت إلى البائع وقلت له لا أنا لا أريد، أنا لا أريد أن أتم الصفقة أو أمضيها، نحن خلاص عقدنا. بس أنا لسه موجود داخل حدود البلد، ما غادرتش البلد بتاعتكم. لا، طالما غادرت المكان الذي قمت فيه بإبرام الصفقة فقد انتهى. هناك حل آخر أو أمر آخر، أن يتنازل الطرفان أصلا عن هذا الخيار. يعني عند العقد نتوافق على ألا خيار، خلاص مش هنعود في المجلس. طب هذه النقطة بماذا تفيدني؟ ماذا سأستفيد لو أنا عقدت صفقة وهذه الصفقة قلت للبائع أو توافقت مع البائع على ألا يكون هناك خيار؟ أقول لك تفيدني في بعض المسائل. تخيل لو أن هناك شخصان يجلسان في طائرة، درج الأعمال ودرج الأعمال، وأثناء الحديث أثناء المسامرة في الطريق تتكلم في بعض التفاصيل أو بعض الأمور، طب ما تيرنا نعقد صفقة، خلاص نعقد صفقة. الطيارة ستطير حوالي 12 ساعة. تخيل يعني هم هيجلسوا مع بعض في نفس المكان اللي عقد فيه العقد لمدة 12 ساعة، كل ده اسمه مجلس العقد بالنسبة لي. فهنا كيف أنهي هذه المسألة، كيف أنهي هذا العقد؟ ولا يجوز لهما أن يتعاقدا على أن خلاص الموضوع تم والصفقة لا رجوع فيه. فهنا أيضا من الأمور التي تفيدني في مسألة تحديد العقود، قد تكون بعض هذه التفاصيل ليست مهمة لي في حياتي اليومية لكنني سأتعرض لها بشكل أو آخر. يعني مثلا أغلب تفاصيل حياتنا في عقودنا هي عقود بسيطة، أشياء بسيطة في البيع والشراء، لكن أنا أحتاج في بعض الأحيان إلى أن عقد صفقة كبيرة. تخيل الإنسان يذهب لشراء منزل بمبلغ كبير، فأنا بد أن أعلم مالية وما علي، سأشتري سيارة مثلا، سأشتري مصنع، سأشتري شركة، في يوم من الأيام سأحتاج إلى مثل هذه التفاصيل أو يحتاج إليها يعني بعض من يخصني. هناك ملاحظة أشار إليها بعض أهل العلم، ألا وهي أنه لا يجب على الإنسان أن يبادر إلى مغادرة مجلس العقد. يعني أنا لو عقدت صفقة فقد يبدو لي أنني إذا سارعت في مغادرة المجلس فهنا سأسارع في لزوم العقد حتى يعود الطرف الآخر في الصفقة. وهذا يعني ثبت عن بعض الصحابة، يعني منهم مثلا ابن عمر كما قال عنه نافع مولاه، قال بعد الحديث الذي رويناه البيعان بالخيار: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، لأنه يعلم أن له خيار المجلس. لكن الصواب أن هذا يعني على الإنسان أن يتمهل ويعطي الطرف الآخر الفرصة في إعادة النظر وإعادة التفكير، وأن يتمهل على أخيه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. شوف سبحان الله، يعني العقد يعني يهتم أو الشرع يهتم بكل تفاصيل العقد وبكل ما قد يطرأ عليه وبكل ما قد يكون سببا للمشاكل أو للمناغصات. فكما أرسل الحقوق كذلك وضع المخارج التي يكون فيها سعة حتى لا يكون فيه ضيق وحرج. فلا بد للإنسان أن يتمهل، ولا بد للإنسان أن يسترضي الطرف الآخر. مرضي في الموضوع كده كويس، مش عارف ايه، بحيث يصل في النهاية إلى أن يكون النفوس راضية. وإلا فكثير من الصفقات للأسف لا يبارك الله فيها لأنها حدثت بسبيل الغش والخداع وعدم النصح للأخي المسلم، وأحيانا يكون فيها شيء من القهر وجبر الآخرين على عقد هذه الصفقات، وهذا ما لا يتوافق أبدا مع مفهوم يعني الأخوة الإيمانية. فالإنسان إذا عقد هذا العقد، بل حتى بعدما أتم العقد وصار لازما، الشرع وضع له بابا آخر من أبواب الخير. أن الإنسان أنا لو أنا بائع وبعت بضاعة لإنسان، ثم جاءني هذا الإنسان وقال: معلش أنا آسف، أنا اشتريت منك البضاعة دي لكن يعني حصلت لي ظروف أو موضوع يعني مش مناسب لي وعايز أرجع في كلامي. شرعا أنا لا يجب علي شيء، لقد تمت الصفقة، لكن هناك باب آخر من أبواب الخير، ألا وهو باب الإقالة، أنني أقيل عثرة أخي المسلم، أنني أسمح بما عندي وأعطيه وأبذله لأخي المسلم. فهنا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته، وفي رواية: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. سبحان الله، أمر بسيط أنا أبذله في الدنيا، مجرد أن أنا يسرت على أخي المسلم وكنت معه باستماحة كده في معاملتي، فهذا يؤدي إلى رفع ما هو أشد وأنكى بعد ذلك في الآخرة. كم من الأهوال التي سيلقاها الإنسان، وكم من التقصير الذي سيكون من جانبه، وكم من الأمور التي سيكون فيه متعذرا ومتعسرا وفي ضيق وفي حرج، ويحتاج إلى من يأخذ بيده وإلى من يقيل عثرته. يأتي فعله الصالح هذا أنه أقال عثرة أخيه المسلم وقبل بسماحة نفسه أن يعود في صفقته وأدخل السرور على قلب أخيه المسلم، فيكون هذا سببا لأن يعطى ما هو أعلى بكثير، بل ليس هناك تفضيل بين الحالين. الإنسان لو قيل له أن سيكون لديك عقبة رهيبة يوم القيامة، لديك عثرة سوف يعني قد تؤدي بك إلى المهالك، كم تدفع حتى يدفع عنك هذا الشر؟ بل أدفع أموالي كلها. سبحان الله العظيم، طلب منك أهون من هذا، أن تقيل أخيك المسلم. وهذه قاعدة عامة، المعاملة تكون بالسماحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. بكم تشتري الجنة؟ بكم تشتري رحمة ربك؟ قل لي بربك، لو قيل لك وأنت في هذا الموقف في الآخرة، بكم تشتري الجنة؟ بكم تشتري النجاة من النار؟ تقول: أدفع الدنيا وما عليها لو أني أملكها. سبحان الله العظيم، طلب منك أهون من هذا والله. طلب منك فقط أن تكون سمحا، أن يكون هناك سماحة، يكون هناك يعني شيء كده من التعامل بالبساطة واليسر. نحن نوقع أنفسنا في عسر وحرج شديد، مشاكل ومصاعب على أمور تافهة جدا. يعني تجد أحيانا بعض الناس يتشاجرون لأمر تافه، تجد يعني إنسان يذهب عند بائع الخضار: بكام يا عم البطاطس؟ بستة جنيه. يا عم ده انباع بخمسة جنيه. سبحان الله العظيم، خناقة، مشكلة كبيرة على جنيه. يعني وصلنا لهذا الحد، جرائم ترتكب بسبب 10 جنيه ولا 5 جنيه. أين هذا؟ يعني أين هذا من دين الله؟ فسبحان الله العظيم، فهذه من الأمور التي علينا يعني قبل أن نفقها فقط أو أن نقف فقط عند حدود المعلومات الفقهية، لابد أن ندرب أنفسنا وأن نربي قلوبنا على أن تتعامل وفق هذه الشريعة السمحة الجميلة التي وضعت الأغلال والآصار عن الناس وجعلت دائما حالهم في خير حال. هذا بالنسبة للخيار الأول، ألا وهو ما يسمى بخيار المجلس، وهذا ثابت لكلا الطرفين حتى لو لم يتوافق على هذا أو لم يتفق على هذا. هناك خيار آخر، الخيار الثاني، يسمى خيار الشرط. ما معنى خيار الشرط؟ خيار الشرط أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أن يكون له خيار لمدة معلومة، وهذا نحتاجه جدا في كثير من البيوع. مثلا إنسان اشترى سيارة فيقول للبائع: والله أنا أخذ منك السيارة، سأدفع لك ثمنها أو جزءا من ثمنها، وسأضعها تحت الاختبار بضعة أيام. بعد 5 أيام، إذا مرت 5 أيام مثلا، خلاص سأتم الصفقة أو ألغي الصفقة. يبقى إذن صار هناك لديه مهلة لمدة 5 أيام. هذه المهلة وضعت من قبل الشرع؟ لا، هذه مما توافق عليها الطرفان، لهذا يسمى خيار الشرط. يشترط أن يكون هناك مدة سواء لإمضاء العقد أو لفسخ العقد. إذا انتهت المدة المحددة خلاص صار العقد لازما. فالإنسان لو اشترى سلعة على شرط أن لا يكون العقد لازما إلا بعد مضي بعض الوقت، فهذا أمر مشروع وجائز وفيه من السعة العظيمة حقيقة. يعني هذا مما يجعل هناك بابا عظيما من أبواب السماحة في المعاملة ومن أبواب اليسر. وهذا الشرط الحقيقة يكاد يكون عليه الإجماع، يعني لا يكاد يكون خالف فيه إلا يعني بعض الأحاد من العلماء. يبقى صار لدينا خيار المجلس، خيار الشرط. الخيار الثالث يسمى خيار العيب. خيار العيب هذا حق من حقوق المشتري، حق له إذا وجد عيبا في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم البائع أصلا به. لا يحالان، إما أن البائع يعلم أو أن البائع لا يعلم، في كلا الحالين لم يتم إخبار هذا المشتري. واشترط العلماء أيضا قيدا أن يكون هذا العيب مما ينقص ثمن السلعة أو ينقص من قيمتها. يعني هناك بعض العيوب ليست مؤثرة، يعني مثلا افترض الإنسان بيشتري قميص، فهناك مثلا جزء من القميص فيه نقشة مختلفة قليلة، ليست كالنموذج الذي يخرج عليه القميص دائما. هذا العيب مؤثر أو غير مؤثر؟ فهذا هو المهم لدي شرعا. يعني قد يكون بعض هذه التفاصيل تختلف في الحياة العملية، يعني بعض المصانع مثلا تخرج من البضاعة، تخرج شيئا من البضاعة التي تقول عليها بضاعة معيوبة، اللي بيسموها حتى في اللغة الدارجة فيها ديفو. هذه البضاعة التي فيها عيب قد يكون عيبا يسيرا جدا، يعني لا يكاد يرى بالعين المجردة، لكن هم لديهم التزام معين بشكل معين، فهنا يعتبرون مثلا أي عيب كذا خلاص هذا عيب مؤثر في البضاعة. لكن شرعا لدي لابد من ضبط هذه المسألة، نقول العيوب المؤثرة هي العيوب التي تنقص من قيمة السلعة. فكيف نحدد هذا؟ يعني كيف نحدد هذه البضاعة فيها عيب، هذه البضاعة ليس فيها عيب، هذا العيب مؤثر أو هذا العيب ليس بمؤثر؟ من الذي يحدد هذا؟ هذا يرجع فيه لأهل الخبرة. نذهب إلى أصحاب الأقمشة ونعلم منهم ما هي العيوب المؤثرة. مثلا أصحاب مصانع السيارات، السيارة الفلانية أنا اشتريتها وكان فيها العيب الفلاني، هل هذا مؤثر أم لا؟ يرجع فيه لأهل الإيه؟ لأهل الخبرة. فهنا إذا اشترى البائع هذه البضاعة ووجد فيها العيب، هنا ثبت له بحكم الشرع الخيار، له خيار إما أن يمضي البيع ويأخذ العوض. نقول مثلا والله هو اشترى السيارة ب100,000 لكن لديها عيب، هذا العيب ينقص من قيمتها 5,000، فثبت له بحكم الشرع 5,000، فله الحق أن يمضي الصفقة ويأخذ من المشتري 5,000، هذا الحق الأول. الحق الثاني أن يرد البضاعة أصلا لأنه يريدها بلا عيب، فله الحق أن يعود على التاجر بهذه البضاعة ويأخذ الثمن كاملا، أو له الحق أن يستبدلها، وله خيار أخير أن يعفو ويتسامح. كل هذا له، هو يأخذ من هذه الخيارات كما شاء. إذا نظرت إلى هذا الأمر ستجد أن المشتري دائما يكون في قرارة نفسه أنه يستشعر أنه معرض للخداع، خاصة والعياذ بالله في هذه الأزمنة التي قلت فيها الأمانة وكثر فيها الغش. فتخيل لو أنني أتعامل مع كل التجار وأنا أعلم ما لي من هذه الحقوق، بالتأكيد سأكون مطمئن النفس، أعلم أنني لن يضيع حقي أبدا. وهذا بالفعل الشرع وضع لك هذه الأمور ليضبط لك هذا الأمر، يضبط لك أولا من الناحية النفسية شعورك الداخلي بأنك لن تخدع وأن حقك مصون وأنك لن يؤخذ منك أقل القليل من المال إلا عن رضا نفس، هذا يعطيك يعني الراحة الداخلية. أما شعور يعني المشتري أنه خدع أو غبن أو نحو هذا، فيعني هذه من الأمور التي تكون من نكد العيش حقيقة. يعني أود أيضا أن أتوجه بنصيحة خاصة لأخواتنا الفاضلات في هذه الجزئية تحديدا، لا تضيقوا على أنفسكم ولا على أزواجكم. يعني كثير من مشاكل البيت المسلم تكون حوالين إيه، أنت اشتريت بكذا يا عم، ده يحكوا عليك، ده أنت مش عارف إيه، يكون هذا للأسف يعني حقيقة من أسباب المشاحنة ومن أسباب البغضاء. يعني سبحان الله، قولوا الناس حسنة، يعني جوزك جاب لك حاجة وكانت غالية شوية، مش نهاية الكون، البطاطس بسبعة جنيه جابها بعشرة جنيه، إيه اللي حصل؟ كن ما تهدش، سبحان الله العظيم. لكن يكون هناك منغصات في العيش، ودائما المرأة مثلا تعير الزوج، انت دائما كده، انت دائما بيضحك عليك انت، وتعطيه من الكلام ما يكتب عليها من الاسم، تؤذي زوجها، ويكون هذا من أسباب الشحناء والبغضاء. وهل إنسان يقبل على نفسه أن يستشعر أنه قد غبن أو أنه قد، ومن الذي يرضى على نفسه هذا؟ يعني شوف الفرق بين الحالين، هذا الرجل يأتي إلى زوجته وهي يعني تقيم له حفل التعذيب، وانت وصفتك ونعتك اللي بتعمل فيك، وزوجة أخرى زوجة مؤمنة صالحة، هو برضو يعني أتى بنفس البضاعة واشتراها بسعر أغلى، فتقول له والله سبحان الله يعني لعل البائع يعني إيه غل عليك الثمن قليلا لكن فداك. سبحان الله، شوف فرق الكلمة الطيبة، بضعة جنيهات قد تتسبب في هدم هذا البيت، وهي نفس الإشكالية أيضا في هذا البيت، لكن هناك امرأة هذبت وربيت. وكذلك الحال، يعني أنا أذكر المرأة تحديدا، وهذا ليس حصرا للمرأة بل هذا يحدث أيضا للرجال، لكن أنا أقول يعني هذا في الغالب يكون طبع النساء عندهم طبع المساومة، سبحان الله العظيم، طبع المساومة والشعور الدائم لابد أنني أأتي بالبضاعة بأرخص الأثمان. وأحيانا صراحة الإنسان يرى يعني في المساومات أمر عجيب عجيب، بكم القميص ده حد أو بخام قطعة القماش 150 جنيه، لا 20 جنيه، يعني عربية 150 لـ20 جنيه يعني المساومة لكل هذا، وفصال وساعات في المداولات. سبحان الله، يعني الشرع لم يضع لنا البيع والشراء حتى يفتح أبواب الجدل وأبواب الخصومة وأبواب الشحناء، إنما وضع من النصوص التي تجعل هذه المعاملات من أبواب الخير، كما نقول لحم الله رجلا سمحا، كذلك امرأة سمحة في البيع والشراء والاقتضاء. فنقول هذا الإنسان الذي اشترى هذا الأمر وكان فيه عيب يثبت له بحكم الشرع هذا، وسبحان الله وليس هناك حق يضيع. أنت كمسلم تعلم أنك حتى لو غبنت في الدنيا، لو غبنت في الدنيا فاعلم أن حقك لا يضيع أبدا أبدا في الآخرة. وسبحان الله العظيم، الإنسان المشتري أو البائع إذا بين ما عنده من العيب يبارك له في هذه السلعة، وإذا كتمها يمحق هذا البيع، لا يبارك الله لها أبدا في هذا. وهذا ما قام به الصحابة رضوان الله عليهم وسلفنا الصالح الذي ساروا على نهجهم، أنهم كانوا دائما في هذه الحالة من الحرص على أن يكون مالهم طيبا. فعن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من داري واثلة بن الأصقع، فلما خرجت بها أدركني وهو يجر إزارة، فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قال: نعم. قال: بين لك ما فيها؟ هل هذا الرجل اللي هو من أهل بيت واثلة بين لك ما في هذه الناقة؟ فقال له: لا، ما فيها، إنها سمينة وظاهرة الصحة، ده ناقة جميلة جدا، فين العيب اللي انت بتتكلم عليه؟ فقال له: هل أردت بها سفرا أم أردت بها لحما؟ انت بتشتري الناقة دي ليه؟ عشان تاكلها ولا هتحتاجها في الركوب؟ قال: قلت له أردت بها الحج، هسافر. قال: فإن بخفها نقبا، يعني قالوا أن خفها خفيف قليلا أو به بعض يعني القروح البسيطة، يعني هي ليست بعيب مؤثر أصلا، حاجة بسيطة لكن يعني قد لا تكون في الحال الأكمل. فقال صاحبها: سبحان الله، أصلحك الله، هل أردت أن تفسدها علي؟ يعني أنت عايز إيه؟ أنت عايز أنا خلاص أنا اشتريت يا عم وراضي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه، حتى لو عيب بسيط، لو عيب مش مؤثر، لا يحل لك أن تبيع إلا إذا بينت. طب بعض الناس يعني التطبيق المعاصر للمسألة، بعض الناس مثلا يأتي عشان يبيع سيارة فيقول لك: هذه سيارتي، أنت تعال وهات السمكري، هات الميكانيكي، هات الكهربائي، هات كل الصنايعية، ولديك السيارة، اكشف انت على السيارة وشوف السيارة فيها. هل أنا بهذا الحال بينت ما عندي؟ يعني أنا سأعطيه السيارة يجربها وسيأتي بأهل الخبرة يقومونها وقد أتركها لها كذلك، بعد كل هذا هل برأت ذمتي؟ أقول لك: لا، لا تبرأ ذمتك حتى تبين له ما تعلمه. يقول: والله ده فيه هنا مسألة مش عارف حصل هنا إيه، الجزئية دي فيها إيه، الحتة دي فيها إيه، تبين له تماما. رضي بهذا وشرح به صدرا، بارك الله لكما في البيع. أما إذا كتمت حتى وإن تركت له أن يطلع على هذه البضاعة فلا يحل لك أن تكتم إذا كنت عالما، هذا إذا أردت أن يبارك الله لك في هذا البيع. الخيار الأخير ما يسمى بخيار التدليس. ما معنى خيار التدليس؟ هو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، يعني يكون هناك شيء من التغطية والتعمية على بعض العيوب، أو يكون في تحسين ظاهر للبضاعة حتى تأخذ ثمنا أعلى من ثمنها. هذا طبعا يدخل عندي فيما يسمى بالغش، وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا. فهذا أيضا يحدث للأسف كثيرا في حياتنا. والله السيارة، يعني أنا أسابيع السيارة وقمت بحادث مثلا، أريد أن أستر هذا الحادث ولا أذكره أصلا، فأقوم بإصلاحها وإعادة يعني طلائها حتى لا يظهر في ظاهر الأمر هذا الحادث، وأبيعها ولا يكون هناك أي أثر على سعر هذه السيارة. هل هذا يجوز؟ لا، لا يجوز، لابد أن أبين له. كذلك الحال بالنسبة مثلا سأبيع بيتا وفيه بعض العيوب الداخلية التي لا تظهر أصلا، فلا يجوز أن أقوم بطلاء هذا المنزل حتى لا يظهر العيب الذي يكون مثلا في الحوائط، فلابد علي أن أبينه كمال البيان وأن أوضح له هذا الأمر. هذه هي الأمانة، وهذا هو ما أمرنا به الحق سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يتمشى مع قواعد الشرع. إذا فعل الإنسان هذا بارك الله له في بيعه بإذن الله تعالى. هنا سنتوقف إن شاء الله عند المسألة الخامسة، شروط البيع، نستكملها إن شاء الله في لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.